بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا الدرس من كتاب الصلاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. الحديث 65، حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذه الترجمة لم تتضمن ما أشارت إليه من الأحاديث، فنصها يوحي بأن المصنف سيجمع كل ما صح من الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواقع غير ذلك، إذ لم تتضمن هذه الترجمة سوى ما سمعتم من الحديث مختصرا، فإذا هي إشارة إلى ما يجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. ولو استقصينا ذلكم لأخذ الوقت كله، لأن نقلة صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم جم غفير، وحديث الباب اقتصر على حالة من حالاته صلى الله عليه وسلم حين يسجد، وهي أنه يفرج عن جنبيه، يعني عن جنبيه، حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا كما سمعتم هو في ما اتفق عليه الشيخان، وبقية الأحاديث في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو عند الشيخين وما هو عند غيرهما.
قال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، ثم اتخذها الأمراء. الحديث 67، ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي له راحلته فيصلي إليها. الحديث 3، أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتنا وها هنا بالأذان. الحديث 69، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. الحديث 70، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
اجتمعت هذه الأحاديث على أمرين وهما فائدتان منها. الأول اتخاذ المصلي سترة بينه وبين القبلة، حتى أن بعض أهل العلم قال هي واجبة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترته سترة إمامه. الثاني أن ما مر بعد السترة فلا يضر بالمصلي، وإنما له حق المنع من مر، له حق منع من مر بينه وبين سترته كما سيأتي. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا حرج على من مر بين صفوف المأمومين، وهذا صريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه مر على أتانه، والأتان أنثى الحمير، بين يدي بعض الصف، ثم أرسل الأتان ترتع ودخل في الصف ولم ينكر عليه، لم يحدث استنكار لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المأمومين، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي. الحديث 71، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو صالح السمان: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث 72، حديث أبي جهيم عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
أفاد حديث أبي سعيد رضي الله عنه فائدتين، إحداهما اتخاذ المصلي سترة يتقي بها مرور الناس بين يديه، والفائدة الثانية أنه له حق في منع المار بينه وبين سترته بقوة ولو أدى إلى سقوطه، بل قال بعض أهل العلم حتى لو مات هذا المار فإنه لا شيء على ذلكم المصلي الذي منعه من المرور بينه وبين سترته، وهذا يسعفهم به قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله، ثم علل فقال فإنما هو شيطان. وأما حديث أبي جهيم فقد أفاد تحريم المرور بين يدي المصلي الذي له سترة، وهذا التحريم يفيده الوعيد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له، قيل 40 سنة وقيل 40 خريفة وقيل غير ذلك، والوعيد على الفعل صيغة نهي فرعية، والنهي الأصل فيه التحريم ما لم يصرفه صارف. وهاهنا سؤال: من ليست له سترة كيف يصنع؟ قالوا له نحو 3 أذرع من رجليه إلى جبهته وتزيد قليلا، فمن مر في هذه المساحة له حق دفعه. وننبه هاهنا إلى أنه لا يسوغ للمصلي أن يصلي في ممرات الناس التي لا بد لهم منها، بل يجب عليه أن يتنحى قدر مكنته حتى لا يحرج الناس فيتسبب في الزحام، فإن ذلك يؤذيهم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب دنو المصلي من السترة. الحديث 73 حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. والحديث 74 حديث سلمة رضي الله عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. الحديث 75 حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: يزيد بن أبي عبيد كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
الدنو هو القرب، الدنو من الشيء هو القرب منه، إحداهما السنة التي يجب اتباعها في اتخاذ السترة تعسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلكم السنة هي القرب، قرب المصلي من سترته قدر مكنته. ولهذا سمعتم أنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ممر الشاة، وهذا حتى لا يضيق على إخوانه المصلين، أو المارة، لأن المستتر إما أن يكون إماما فيدنو من سترته حتى يراه المارة فيمرون بعد سترته، يمرون من خارجها، وإن كان منفردا عرف الناس حاله وعلموا أنه متخذ سترة فتحرزوا. الفائدة الثانية وهي في صنيع أبي وفي صنيع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة عمود في المسجد، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني حينما يتنفل في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتراض بين يدي المصلي. الحديث 76 حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش، على فراش أهله اعتراض الجنازة. الحديث 77 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. الحديث 78 حديث عائشة رضي الله عنها عن مسروق قال: ذكر عندها أي عائشة ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. الحديث 79 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن برجلي السرير حتى أنسل من لحافه. الحديث 80 حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. والبيوت، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مسابيح. الحديث 81 والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحديث 81 حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
تفيد هذه الأحاديث فوائد ثلاث، فائدتان أو فائدتين من أحاديث عائشة، والأخرى والثالثة والأخرى وهي الثالثة من حديث ميمونة رضي الله عنه الجميع. أما فائدة حديث عائشة فإحداها طاهرة نصا، فكانت استنباطا منها، فالمعترضة بالله صلى الله عليه وسلم في قبلته وهو يصلي فلم ينكر ذلك عليها. وأما التي استنبطتها عائشة رضي الله عنها فهي تظهر في أمرين، أحدهما في استنكارها على من ذكروا أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح فيه قولها رضي الله عنها أشبهتمونا إلى آخره، ولكنها فهمت من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث مخرج على الزجر، أو أن المراد بالقطع نقص الأجر، نقص أجر الصلاة، فاستنباطها صحيح، ويسعفه أمران. أولا، لو كانت المرأة تقطع الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها أن تتحول عن قبلته، ويمكنها ذلك، ويؤكده أنكم استمعتم في بعض حديثها أن رجليه في قبلته، فإذا سجد غمسها، وإذا رفع مدت رجليها، فرجلاها في قبلته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في صحيح البخاري في كتاب التفسير وأظنه في غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلت عليه شيطان فقبض عليه وخنقه حتى وجد برد لعابه يسيل على يديه، أو حتى سال لعابه على يديه فوجد برده. الحديث هذا ما يؤيد بأن المراد بالقطع النقص، وليس المراد به إبطال الصلاة. وأما حديث ميمونة فيفيد أن بدن الحائض طاهر، ولهذا قضى بدني، أو كما قالت.
الباب الأخير، باب الصلاة في ثوب واحد، الحديث 80، حديث أبي هريرة عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ الحديث 83، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. الحديث 84، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. الحديث 85 والأخير حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال محمد بن المنكدر: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
نتحصل من هذه الأحاديث وجوب ستر العاتقين وهما المنكبان في الصلاة، هذه فائدة. وفائدة أخرى جواز الصلاة في الثوب الواحد الذي يستر البدن ومنه العاتقان والصلاة. وثمة فائدة أخرى يفيدها قوله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ فالثوب عند القوم إما إزار وإما رداء، هذا غالب أحوالهم. وأما ما يشبه ثيابنا اليوم وهي القمص فقليلا. فإذا ضاق الحال صلى المسلم في إزار أو رداء، ولكنه يستر العاتقين والعورة. فإن ضاق عنهما ستر العورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا ينتهي شرح ما كان شرح نصيبنا من مقررات هذه الدورة، نفع الله بها، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا الدرس من كتاب الصلاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. الحديث 65 حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة لم تتضمن ما أشارت إليه من الأحاديث، فنصها يوحي بأن المصنف سيجمع كل ما صح من الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواقع غير ذلك، إذ لم تتضمن هذه الترجمة سوى ما سمعتم من الحديث مختصرا. فإذا هي إشارة إلى ما يجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. ولو استقصينا ذلكم لأخذ الوقت كله، لأن نقلت صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم جم غفير. وحديث الباب اقتصر على حالة من حالاته صلى الله عليه وسلم حين يسجد، وهي أنه يفرج عن جنبيه، يعني عن جنبيه، حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا كما سمعتم هو في ما اتفق عليه الشيخان. وبقية الأحاديث في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو عند الشيخين وما هو عند غيرهما.
قال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، ثم اتخذها الأمراء. الحديث 67 ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي راحلته فيصلي إليها. الحديث 3 أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتنى وها هنا بالأذان. الحديث 69 حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. الحديث 70 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
اجتمعت هذه الأحاديث على أمرين، وهما فائدتان منها. الأول اتخاذ المصلي سترة بينه وبين القبلة، حتى أن بعض أهل العلم قال هي واجبة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترته سترة إمامه. الثاني أن ما مر بعد السترة فلا يضر بالمصلي، وإنما له حق المنع من مر بينه وبين سترته كما سيأتي. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا حرج على من مر بين صفوف المأمومين، وهذا صريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه مر على أتانه، والأتان أنثى الحمير، بين يدي بعض الصف، ثم أرسل الأتان ترتع ودخل في الصف، ولم ينكر عليه، لم يحدث استنكار لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المأمومين، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث 71. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو صالح السمان: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث 72. حديث أبي جهيم عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
أفاد حديث أبي سعيد رضي الله عنه فائدتين، إحداهما اتخاذ المصلي سترة يتقي بها مرور الناس بين يديه، والفائدة الثانية أنه له حق في منع المار بينه وبين سترته بقوة، ولو أدى إلى سقوطه، بل قال بعض أهل العلم حتى لو مات هذا المار فإنه لا شيء على ذلكم المصلي الذي منعه من المرور بينه وبين سترته، وهذا يسعفهم به قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله، ثم علل فقال: فإنما هو شيطان. وأما حديث أبي جهيم فقد أفاد تحريم المرور بين يدي المصلي الذي له سترة، وهذا التحريم يفيده الوعيد: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له، قيل 40 سنة، وقيل 40 خريفة، وقيل غير ذلك. والوعيد على الفعل صيغة نهي فرعية، والنهي الأصل فيه التحريم ما لم يصرفه صارف. وها هنا سؤال: من ليست له سترة كيف يصنع؟ قالوا له ثلاثة أذرع من رجليه إلى جبهته وتزيد قليلا، فمن مر في هذه المساحة له حق دفعه. وننبه هاهنا إلى أنه لا يسوغ للمصلي أن يصلي في ممرات الناس التي لا بد لهم منها، بل يجب عليه أن يتنحى قدر مكنته حتى لا يحرج الناس فيتسبب في الزحام، فإن ذلك يؤذيهم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب دنو المصلي من السترة. الحديث 73، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. والحديث 74، حديث سلمة رضي الله عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. الحديث 75، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: يزيد بن أبي عبيد كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
الدنو هو القرب، الدنو من الشيء هو القرب منه، إحداهما السنة التي يجب اتباعها في اتخاذ السترة تعسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلكم السنة هي القرب، قرب المصلي من سترته قدر مكنته. ولهذا سمعتم أنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ممر الشاة، وهذا حتى لا يضيق على إخوانه المصلين أو المارة، لأن المستتر إما أن يكون إماما فيدنو من سترته حتى يراه المارة فيمرون بعد سترته، يمرون من خارجها، وإن كان منفردا عرف الناس حاله وعلموا أنه متخذ سترة فتحرزوا. الفائدة الثانية وهي في صنيع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، عمود في المسجد، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني حينما يتنفل في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتراض بين يدي المصلي. الحديث 76، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. الحديث 77 حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. الحديث 78 حديث عائشة رضي الله عنها عن مسروق قال ذكر عندها أي عائشة ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. الحديث 79 حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن برجلي السرير حتى أنسل من لحافه. الحديث 80 حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. والبيوت قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مسابيح. الحديث 81 والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحديث 81 حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
تفيد هذه الأحاديث فوائد ثلاث، فائدتان أو فائدتين من أحاديث عائشة، والأخرى والثالثة والأخرى وهي الثالثة من حديث ميمونة رضي الله عنه الجميع. أما فوائد حديث عائشة فإحداها طاهرة نصا، فكانت استنباطا منها، فالمعترضة بالله صلى الله عليه وسلم في قبلته وهو يصلي فلم ينكر ذلك عليه. وأما التي استنبطتها عائشة رضي الله عنها فهي تظهر في أمرين، أحدهما في استنكارها على من ذكروا أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح فيه قولها رضي الله عنها أشبهتمونا إلى آخره، ولكنها فهمت من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث مخرج على الزجر، أو أن المراد بالقطع نقص الأجر، نقص أجر الصلاة، فاستنباطها صحيح، ويسعفه أمران. أولا لو كانت المرأة تقطع الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها أن تتحول عن قبلته، ويمكنها ذلك. ويؤكده أنكم استمعتم في بعض حديثها أن رجليه في قبلته، فإذا سجد غمزها، وإذا رفع مدت رجليها، رجلاها في قبلته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في صحيح البخاري في كتاب التفسير وأظنه في غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلت عليه شيطان فقبض عليه وخنقه حتى وجد برد لعابه يسيل على يديه، أو حتى سال لعابه على يديه فوجد بردا. الحديث هذا ما يؤيد بأن المراد بالقطع النقص، وليس المراد به إبطال الصلاة. وأما حديث ميمونة فيفيد أن بدن الحائض طاهر، ولهذا قضى بدني، أو كما قالت.
الباب الأخير، باب الصلاة في ثوب واحد، الحسن 80، حديث أبي هريرة عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ الحديث 83، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. الحديث 84، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. الحديث 85 والأخير، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال محمد بن المنكدر: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
نتحصل من هذه الأحاديث وجوب ستر العاتقين وهما المنكبان في الصلاة، هذه فائدة. وفائدة أخرى، جواز الصلاة في الثوب الواحد الذي يستر البدن ومنه العاتقان والصلاة. وثمة فائدة أخرى يفيدها قوله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ فالثوب عند القوم إما إزار وإما رداء، هذا غالب أحوالهم. وأما ما يشبه ثيابنا اليوم وهي القمص فقليلا، فإذا ضاق الحال صلى المسلم في إزار أو رداء، ولكنه يستر العاتقين والعورة. فإن ضاق عنهما ستر العورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا ينتهي شرح ما كان شرح نصيبنا من مقررات هذه الدورة، نفع الله بها ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.